هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، وقوات الاحتلال تهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في الخليل. رئيس الكياني يلتقي برئيس الإمارات في أبوظبي رغم الحراك الشعبي الرافض للزيارة في المنطقة. تشيع الشهيد عمر مناع الذي ارتقى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين بينهم طلاب معاهد توراتية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحته. وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة لإفشال مخططات المستوطنين باقتحامه بذريعة عيد الأنوار. إلى خليل الرحمن، حيث تواصل قوات الاحتلال تنفيذ مشروع ما يسمى بالمسار السياحي بجانب المسجد الإبراهيمي، وذلك تسهيلا لاقتحامات المستوطنين للمسجد. وقال مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري أن قوات الاحتلال تواصل عمليات الحفر وصب الإسمنت في الساحات الخارجية الغربية للحرم الإبراهيمي. من جانبه، اعتبر مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي أن ما تقوم به قوات الاحتلال في المسجد هو انتهاك صارخ للحرم الشريف وعبث غير مسبوق بمعالمه التاريخية. وفي الخليل أيضا، هدمت قوات الاحتلال مصلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله في خلة طه جنوب غربي الخليل. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة صباح اليوم وباشرت بهدم المصلى الذي تم إنشاؤه قبل 8 أشهر دون ذكر الأسباب. وحول هدم الاحتلال لمصلى محمد رسول الله جنوب الخليل، يقول منسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل عيسى عمر:
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على كل شيء فلسطيني في المناطق المسمى جيم، ويحاول فرض في أمر واقع بقتل الهوية الفلسطينية والممتلكات الفلسطينية والمعالم العربية والفلسطينية والإسلامية في هذه المناطق من خلال عدم السماح للمواطنين الفلسطينيين بالبناء وهدم المنشآت القائمة منها مدارس ومساجد ومزارع ويعني كل شيء فلسطيني مستهدف. ما حدث اليوم هو هدم بحجة عدم وجود ترخيص، وهذا يعني كذب وافتراء من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الممتلكات الفلسطينية و محاولة لطرد المواطنين الفلسطينيين من هذه المناطق وتهويدها بشكل كامل.
في الوقت الذي يستهدف فيه الاحتلال المقدسات الإسلامية وأبناء شعبنا الفلسطيني، التقى رئيس الكيان إسحاق هرتزوغ رئيس الإمارات محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي والتي وصل إليها قادما من البحرين. هذا ومن المقرر أن يلقي هرتزوغ كلمة رئيسه في مؤتمر منظمة الفضاء في أبوظبي. وحول زيارة رئيس الكيان للإمارات، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي:
زيارة تدعو للدهشة وللعجب، يعني في ظل ما ظهر في مونديال قطر من رفض عربي بشكل مطلق لموضوع التطبيع ولأي شكل من أشكال الاعتراف بالكيان الصهيوني. وهذه المسألة تطرح تساؤلا، هل تأتي الزيارة في إطار الرد على هذا التوجه الشعبي الذي اكتسح يعني عبر بشكل كاسع عن الغالبية الصاحقة في العالم العربي بما فيها دول الخليج؟ يعني هذه المسألة تؤخذ بعين الاعتبار وكأنها إعادة لتحريك المسار وفق ما كانت الأمور عليه قائمة وكأن شيئا لم يحدث، وأن محور التطبيع الصهيوني الخليجي متماسك وأنه يواجه كل أشكال الرفض الشعبي وأنه يعبر عن ما يصفه إسحاق هرتزوغ والمسؤولين في البحرين وفي الإمارات عن شبكة من العلاقات التي تربط هذه الأنظمة بشكل أو بآخر على المستوى الاستراتيجي بكيان الاحتلال. وهذه المسألة أيضا تأتي بشكل أيضا يثير الكثير من علامات الاستفهام قبيل إتمام بنيامين نتنياهو تشكيل حكومته التي توصف بالأكثر تطرفا. وهذا الأمر أيضا يثير الكثير من الاستعجاب، لماذا تذهب هذه الدول بهذا الاتجاه ولماذا تصر على علاقات تطبيع؟
إلى بيت لحم، حيث شيعت الجماهير وغفيرة جثمان الشهيد عمر منع إلى مقبرة الشهداء في قرية أرطاس جنوب بيت لحم. وارتقى منع برصاص قوة الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الدهشة، فيما أسفرت المواجهات عن إصابة 3 مواطنين واعتقال 4 آخرين بينهم شقيق الشهيد. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
يستمر مسلسل اعتداءات الاحتلال اليومي على الفلسطينيين، إذ تصدر المشهد مخيم الدهيش جنوب بيت لحم الذي شهد على سلسلة اقتحامات واعتقالات حتى تطورت الأحداث ووصلت لاشتباكات خلفت شهيدا و3 مصابين واعتقال 4 شبان بينهم شقيقان من عائلة أبو نصار.
اقتحموا البيت حوالي الساعة 4:15، اقتحموا بيتي، كان الاقتحام غير عادي، معهم كلاب، أنا وزوجتي عايشين في البيت لوحدنا، حيدوني بمعنى أنه رفعوا السلاح وحطوني 4 جنود في زاوية، اقتحم الغرفة اللي نايمة فيها زوجتي، أنا كنت صاحي من النوم وأنا فتحت لهم يعني ما ولا كان كسروا الباب، دخلوا بالكلاب البوليسية على زوجتي، سألوا مين ساكن في الطابق السفلي، حكيت لهم أخوي، نزلوا للطابق السفلي، كان هدفهم ابن أخوي يزن.
الشاب عمر مناع البالغ من العمر 23 عاما، قضى منها 1.5 سنة في سجون الاحتلال، ارتقى متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أصيب بها بعد تسلل وحدة خاصة من جيش الاحتلال إلى المخيم لتنفيذ سلسلة اعتقالات كان من بينها يزن مناع شقيق الشهيد عمر.
كان عمر موجود في البيت، الشهيد كان موجود في البيت، خرج بعد الاعتقال اعتقال أخوه. خلال ربع ساعة سمعت أن في هناك إصابات وإصابة في الصدر، ما توقعت أن يكون عمر هو المصاب. يعني في النتيجة في أسير، يزن أسير وعمر شهيد.
بيت لحم ومخيماتها تداعت لوداع الشهيد. موكب التشيع انطلق من أمام مستشفى بيت جالة باتجاه منزل عائلته في الدهيشة لإلقاء نظرة الوداع، قبل أن يؤدي المشيعون صلاة الجنازة في باحة مدرسة ذكور الدهيشة، وبعدها مواراة الجثمان في الثرى في مقبرة الشهداء بقرية أرطاس المجاورة للمخيم.
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم يحيى سعدي نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام سعدي، وذلك خلال اقتحامها مخيم جنين بقوات كبيرة من جنود الاحتلال. زميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
في إطار استهدافها المستمر لأبناء الشعب الفلسطيني ومجاهديه وقادته، توجه قوات الاحتلال مجددا سهامها نحو عائلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي، التي يكاد أفرادها لا يجتمعون معا منذ أكثر من عقدين بسبب اعتقال أبنائها بالتناوب، حيث اقتحمت قوات الاحتلال هذه المرة منزل يحيى بسام السعدي في مخيم جنين واعتقلته بعد أيام فقط من الإفراج عن شقيقه صهيب. وجاء اعتقال يحيى فيما تواصل سلطات الاحتلال اعتقال والده الشيخ السعدي منذ أشهر، وأقدمت على تمديد اعتقاله عدة مرات بالتوازي مع استمرار اعتقال أسيرته الثلاثة.
كنت قلت للمرأة عندي تعال نروح ندك عليهم نشوف ليش بعطوا مشغول مالهم، ولا هم الجيش ماخذين أخوي يحيى الكبسية كلياتها ليحيى السعدي اللي هو الشيخ السعدي، فايتين عنده على الدار، فاتحين ابواب الدار اثنين، مدشعين الكلاب على بنته وعلى مرته، ساعتين ونص هم يحككوا معاه ميداني ويضربوا فيه، ماخذين الدرار كلياتها بفتشوا على شو اسمه عسلاه.
اعتقال السعدي جاء بالتوازي مع مشهد موحد واجهت من خلاله فصائل المقاومة في جنين ومخيمها اقتحام قوات الاحتلال، إذ أعلنت كل من كتيبة جنين في سرايا القدس وكتائب القسام وكدائب شهداء الأقصى في بيانات منفصلة التصدي لاقتحام الاحتلال. فكتيبة جنين أكدت أن مجاهديها أمطروا قوات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة، محققين إصابات مباشرة وخاضوا اشتباكات على أكثر من محور، وأبقوا قوات الاحتلال وآلياته تحت غطاء من النار حتى خروجهم. وبالتوازي أكدت الأجنحة العسكرية أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال فور اقتحامها لمحيط مخيم جنين، وأمطروها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة، وخاض مجاهدوها اشتباكات عنيفة في أكثر من محور لتجدد جنين ومخيمها التأكيد للاحتلال بأنها لن تكون نزهة أو مستباحة، وبأن بندقية المقاومة ستبقى مشرعة في وجه جنود الاحتلال.
إلى ملف الأسرى، حيث قال نادي الأسرى الفلسطيني إن إدارة سجون الاحتلال تنفذ جريمة بحق المعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان، حيث تتعمد المماطلة في نقله إلى المستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لاستكمال علاجه وسط تراجع ملحوظ على وضعه الصحي. وأوضح النادي أن قوة الاحتلال اعتقلت الرفاعي في 24 من أيلول سبتمبر الماضي وهو من بلدة كفر عين في مدينة رام الله رغم إصابته بالسرطان. حول آخر مستجدات الأوضاع الصحية للأسير عاصف الرفاعي، يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدور فارس:
هو أصلا يعني كان مصاب قبل اعتقاله، وهو معتقل من عدة أشهر، 3 أشهر فقط أو أقل، وكان قد بدأ بعملية علاج في الخارج. اعتقاله وخضوعه لتحقيق قاسي، وحتى الآن يعني لم يحظى بأي نوع من أنواع العلاج، ولا حتى يعني هو يحتاج إلى بعض الصور للتشخيص للمتابعة، لم يفعلوا له شيئا، يعني تعاملوا معه كما لو أنه غير مريض. ولذلك يعني هذا يشكل مصدر قلق، والمرض يعني منذ وقت لديه، وبالتالي يعني قد يتعرض بسبب سياسة الإهمال إلى انهيارات، وبالتالي يكون يعني من الاستحالة بمكان إنقاذ حياته، وذلك لنفس السبب وهو سياسة الإهمال الطبي المتعمد. نحن سنبذل يعني ما نستطيع من جهد، ولكن يعني يجب أن يعلم الجميع أن الأدوات المسخرة لعملنا هي قليلة جدا ولا تكفي لأن يعني تتصدى إلى سياسة معتمدة لدى سلطات الاحتلال وتتورط فيها كل مؤسسات دولة الاحتلال.
في ملف الأسرى أيضا، نظمت مفوضية الشهداء والأسرى في حركة فتح وقفة إسنادية مع الأسرى المرضى في مدينة غزة بمشاركة عشرة شخصيات. زميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
على امتداد سنوات معاناة الأسرى، ظلت سياسة الإهمال الطبي التي يتبعها الاحتلال للفتك بالأسرى في السجون والمعتقلات السجونية التي شهدت على تصفية عشرات الأسرى. في هذا الإطار نظمت مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى المرضى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تأتي هذه الوقفة وقف الدعم وإسناد الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الصهيونية، خاصة الأسير المريض الذي على فراش الموت ناصر أبو حميد الذي يعاني من موت سريري وإهمال طبي متعمد وممنهج من قبل إدارة مصنعة السجون الصهيونية. جئنا لنقول لناصر وأم ناصر والأسرى داخل سجون الاحتلال بأننا معكم ولن نترككم.
يعني في إطار توجيه التحية للأسرى الأشخاص من ذوي الإعاقة في سجون الاحتلال الذين فقدوا أطرافهم، فقدوا النظر كحالتي الأسير ناهض الأقرع محمد إبراش والأسير الذي يعاني من مرض السرطان ناصر أبو حميد.
حالة من الاستياء والسخط اعتلت المشاركين في هذه الوقفة بسبب سياسة الكيل بمكيالين والصمت القاتل التي تتبعها المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي اللذان يصفهما البعض بالشركاء في قتل وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.
يعني للأسف حتى اللحظة المؤسسة الدولية تقوض حقوق شعبنا الفلسطيني، لحتى اللحظة يعني أسرانا في داخل السجون يعانوا ويلات يعني الهجم اللي تشنها حكومة الكيان الصهيوني والشباس مدعومة من الشباك الصهيوني نحو قتل أسرانا، نحو تعذيبهم، نحو سحب منجزاتهم، نحو يعني التعمد في سياسة الإهمال الطبي تجاههم.
كان بالأجدر على الصليب الأحمر بأن يكون له موقف واضح اتجاه قضية ناصر أبو حميد ويوسف مقداد والأسيرة البطلة الجريحة إسراء الجعبيس. نعم، الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والمندوب السام لحقوق الإنسان هو شريك مع العدو الصهيوني في معاناة أسرانا البواسل في سجن الاحتلال.
هذا ويواجه الأسير المريض ناصر أبو حميد وعشرات الأسرى الموت بسبب سياسة الإهمال الطبي التي أنهكت أجسادهم الضعيفة على امتداد سنوات مرضهم العضال، إضافة لإصرار الاحتلال على عدم الإفراج عنهم.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. المستوطن يواصلون تدنيس الأقصى وقوة الاحتلال تهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في الخليل. رئيس الكيان يلتقي رئيس الإمارات في أبوظبي رغم الحراك الشعبي الرافض للزيارة في المنطقة. وتشيع الشهيد عمر مناع الذي ارتقى خلال مواجهة مع قوة الاحتلال في مخيم الدهيشة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال واستدعاء الاحتياط للضفة، ما الدواعي؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة ندى فاضلي، وفيها ستستضيف مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال الدكتور محمد أبو سلمية. وبعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد خليل مصلح، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم، الاحتلال واستدعاء الاحتياط للضفة، ما الدواعي؟ ثم بعد ذلك نستمع إلى الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء، وهي فقرة مع الشهداء. أيضا في هذه الفقرة سنكون مع سيرة أحد الشهداء الفلسطينيين الذين ما زالوا على درب التضحية والفداء والعطاء. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة نداء غزة والزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة صحية بالمستشفيات نتيجة النقص الحاد في الأدوية وحليب الأطفال العلاجي، ودعت الصحة خلال مؤتمر صحفي إلى ضرورة توفير العلاج والأدوية اللازمة لمرضى غزة لإنقاذهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد أبو أتهم.
في اللحظة التي يحتفل فيها العالم بانتصاره على كثير من الأمراض وإيجاد علاجات مضادة لها، لا يزال أكثر من 2 مليون مواطن ومواطنة يعانون شبح المرض وشح العلاج بسبب منع العدو الصهيوني إدخال الأدوية والعلاجات الحيوية لقطاع غزة، إضافة إلى اختزال السلطة نصيب قطاع غزة من الأدوية في خزينتها إلى 30% فقط من إجمالي الكمية. وعليه فقد عقدت وزارة الصحة في قطاع غزة مؤتمرا صحفيا يشرح حجم الأزمة الدوائية. وتفاصيل الأزمة بالأرقام تقول أن الاحتلال يمنع 45% من مرضى القطاع من تلقي العلاج في الضفة المحتلة، وتفاقم أزمة حليب الأطفال العلاجي لنحو 500 طفل، ونفاد 62% من أدوية مرضى السرطان لما يقرب من 8000 مريض بحاجة إلى جرعات العلاج والقائمة تطول.
مرضى الثلاسيميا الذي يعانون من نقص في علاج الدسفرال اللازم لإخراج الحديد من أجسامهم الهشة، عجز مراكز الرعاية الأولية عن تقديم الأدوية العلاجية لأكثر من 48,000 مريض بالأمراض المزمنة من الضغط، أمراض السكري وسيولة الدم، إضافة إلى نفاذ مقويات الدم للسيدات الحوامل ونفاذ أدوية الأطفال والأدوية النفسية وأدوية التشنجات عند الأطفال.
لا تزال مخازن الصحة تتعامل وفق لجنة وخطط طوارئ تعمل على مناشدة المؤسسات والجمعيات الصحية الدولية بضرورة التحرك لإنقاذ المرضى، إضافة إلى تجديد مطالبة سلطة رام الله بالوفاء بالتزاماتها وواجبها نحو الآلاف من المرضى.
مجمل مرضى قطاع غزة يحتاجون إلى المزيد من الدعم الحقيقي لتوفير أدويتهم، وكذلك رفع القبض الحدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الواردات الدوائية سواء من القوافي الإغاثية أو من خلال الواردات التي تأتي من الجهات المختلفة.
وعلى ما سبق فإن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني يمثل أبشع صور الجرائم التي يرتكبها ضد الإنسانية، باتت بحاجة إلى وقفة جادة وتحرك ميداني على أرض الواقع دوليا عربيا وفلسطينيا لإنقاذ من يتألم وجعا ولا يلقى الدواء.
نشكر الزميل عماد أبو أتهم على هذا التقرير، وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الأدوية وتداعي ذلك على مستشفيات القطاع، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال الدكتور محمد أبو سلمية. نستمع معا.
دكتور محمد،
محمد، أزمة النقص في الأدوية التي يشهدها القطاع إلى أي مدى تلقي بظلالها ونتائجها العكسية والسلبية على المرضى، لا سيما مستشفى الرنتيس التخصصي للأطفال؟
هذه الأزمة المتجددة دائما والتي أخذت الآن في الازدياد والتفاقم صراحة غير مسبوقة حاليا نعيشها بسبب نقص الأدوية. حوالي 52% من الأدوية الأساسية غير متوفرة، منهم حوالي 62% من أدوية السرطان غير متوفرة، أدوية غسيل الكلى غير متوفرة، أدوية التشنجات غير متوفرة، أدوية يعني الكثير من الأدوية حاليا غير متوفرة في المستشفيات ومستشفى الرنتيس خصوصا، وهو المستشفى الوحيد الذي يخدم الأمراض المستعصية في قطاع غزة للأطفال.
نعم.
ويخدم أيضا شريحة كبيرة من مرضى السرطان في قطاع غزة. يعني صراحة خطر كبير جدا يهدد حياة مرضانا في مستشفياتنا في قطاع غزة. المرضى صراحة لا حول لهم ولا قوة، المرضى يعانون الأمرين، يعانون بسبب نقص الأدوية الغير متوفرة حاليا، ويعانون أيضا من منعهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي من السفر إلى داخل الأرض المحتلة أو الضفة الغربية والقدس. يعني أمام المريض إما سنديان الموت لا سمح الله أو أنه انتشار المرض وتتفاقم حالته. نحن أمام وضع صحي خطير جدا، وضع صحي غير مسبوق حاليا. نتحدث عن أرقام مهولة جدا، نتحدث عن أدوية يجب أن يتلقاها المرضى.
نعم.
مرضى الهيموفيليا وهو سيولة الدم عند الأطفال، أي كدمة عند هؤلاء المرضى ممكن أن تسبب لا سمح الله نزيف كبير لهم في الدماغ أو نزيف في المفاصل يفاقم حالتهم الصحية. مرضى غسيل الكلى يعانون من نقص في هرمون الإريثروبويتين اللازم لتخليق الدم، هذا الهرمون غير متوفر حاليا مما يضطرنا إلى نقل الدم لهؤلاء المرضى يوميا، مما قد يسبب لهم أمراض أخرى ألا يكفيهم وهم فيه من معاناة. مرضى السرطان حاليا غير متوفر، أكثر من 62%، تحدث عن 40 صنف من حوالي 60 صنف غير متوفر حاليا في المستشفيات. تحدث عن إبر المناعة عند المرضى الذي لا يمكن بدونه إعطاء مرضى السرطان العلاج. يعني تحدث عن صراحة عن كوارث حقيقية إن لم يتم تدارك الأمر.
طيب دكتور محمد، أمام هذه المعطيات الخطيرة جدا، على من تلقون عبء هذه المسؤولية؟
يعني أولا أخي الكريم، من يتحمل هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاسب قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، وهو من يمنع إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة. ثانيا يتحمل المسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، وزارة الصحة في رام الله، وهي التي ترسل يجب عليها أن ترسل ما قيمتهم يعني ما ترسل حصة قطاع غزة من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية كما ترسل إلى الضفة الغربية. ثم تتحمل مسؤولية منظمة العالمية ومنظمات حقوقية والإنسانية، حتى المالية في غزة تحمل جزء. نتحدث أخي الكريم عن وضع إنساني بحت، يجب الجميع يتحمل مسؤوليته.
نعم.
يجب على الجميع أن يتداعى لهذا هذا الخطر على المرضى. نتحدث هنا عن حياة مرضى مهددة بالخطر، نتحدث عن حياة مرضى ممكن في أي لحظة من اللحظات لا سمح الله أن يلاقوا حتى وهم ينتظرون إما حبة الدواء أو إما السفر العلاج. نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة، الكل هنا يجب أن يتداعى، يجب أن نتقاسم الدواء بالسلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، يجب أن نتقاسم الدواء مع أخواتنا في الضفة الغربية، حتى الدواء كما في الضفة الغربية يجب أن تكون في قطاع غزة. ماذا يحرم قطاع غزة من الدواء؟
مدير مستشفى الرنتيسي الدكتور محمد أبو سلمية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال الدكتور محمد أبو سلمية، نأتي إلى ختام فقرتي نداء غزة. أعود إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاحتلال واستدعاء الاحتياط للضفة، ما الدواعي؟ محور حديثنا في هذا اللقاء أحبتنا الكرام، وإليكم العناوين. ما دواعي استدعاء جيش الاحتلال المزيد من كتائب الاحتياط للضفة الغربية؟ ما المعادلة التي تتحكم بمواجهات الضفة اليوم؟ وما المتغيرات التي تفرضها أو يفرضها العمل المقاوم؟ الاحتياط للضفة، ماذا عن واقع المواجهة في حال اتساعها على عدة جبهات؟ يعتزم جيش الاحتلال تقديم طلب للكنيسة لاستدعاء عشرات الكتائب في قوات الاحتلال بعدما فقد السيطرة على الضفة الغربية. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن قانون قوات الاحتياط يسمح باستدعاء كتائب احتياط مرة كل 3 سنوات، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال تجاوز النصاب بعدما استدعى قرابة 50 كتيبة العام الماضي ويعتزم تجديد الطلب. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
لم يعد خافيا على أحد أن بركان الضفة الغربية الذي يكاد أن ينفجر في أي لحظة بات يشكل أكبر مخاوف الكيان الإسرائيلي مع ارتفاع موجة العمليات الفدائية في الآونة الأخيرة. العجز عن الإمساك بزمام الأمور وفقدان السيطرة على الضفة يظهر بشكل واضح وصريح كل مرة من حاجة جيش الاحتلال الملحة لمزيد من كتائب قوة الاحتياط مطلع كل عام. صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية كشفت عن نية الجيش الإسرائيلي تقديم طلب للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة لاستدعاء عشرات الكتائب من قوات الاحتياط بغرض توسيع الانتشار في الضفة الغربية خشية تدهور الأوضاع الأمنية بحسب تعبيرها. ليست المرة الأولى التي يطالب فيها جيش الاحتلال بمزيد من قوات الاحتياط، إلا أن هذه المرة تجاوز النصاب المحدد الذي يقضي باستدعاء واحد كل 3 سنوات، وأعاد الكرة بطلب آخر خلال مدة لم تتجاوز العامين، ليرتفع بذلك عدد قوات الاحتياط إلى 25 كتيبة منذ نهاية شهر آذار مارس الماضي. جميع المعطيات تشير إلى وجود خشية إسرائيلية حقيقية من تصاعد عمليات المقاومة بتكتيكاتها العسكرية الجديدة على امتداد أراضي الضفة الغربية، لاسيما أنها أظهرت مؤخرا عجز جيش الاحتلال عن السيطرة عليها، وهو ما جاء على لسان المصدر العبري نقلا عن ضابط رفيع في هيئة الأركان العامة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للزميلة هدى أبو عطا. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا هذا الاحتلال واستدعاء الاحتياط للضفة ما الدواعي، نرحب بالأستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد محمد، تتزايد مخاوف الاحتلال من تصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة المحتلة، وهناك مطالبات باستدعاء مزيد من كتائب جيش الاحتلال، كيف يمكن قراءة ذلك؟
هو المشهد واضح جدا، هناك في اعتراف مباشر، هناك في تصاعد في العمل العسكري، وتصاعد ليس تصاعد طبيعي، تصاعد نوعي، يعني هناك في عملية تراكمية في الكبرى للمجموعات الفدائية العسكرية. إضافة أنه فشل الاستخبارات، هناك أيضا اعتراف بفشل الاستخبارات، لم يتوقع الاستخبارات العسكرية أو الشباك، هناك كان في وضع واضح أنه فشل في توقعات العمل العسكري، وفشل في المعلومات الاستخباراتية على الأرض، لأنه أغلب هؤلاء الشباب والفدائيين يعني لا يتعون المنظمات أو تنظيمات لهم سجل تنظيمي معروف لدى كذلك للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. لذلك وضع هناك فشل، وهناك أيضا التخوف من العمل في الداخل، يعني القدس شهدت عمليات نوعية متراكمة متعددة، بالإضافة إلى حجم الخسائر كان مرتفع جدا. لذلك تجد المستوى السياسي والعسكري الأمني مصر على استخدام يعني كل إمكانياته في ضمن موجات من عمليات التدخل في المناطق تحت السلطة الفلسطينية، والعمل بحرية مطلقة دون الاقتراف لوضع السلطة أو تداعيات الأمر على مكان السلطة داخل الضفة الغربية، بالإضافة أنه بالاتفاق إلى معمد التصديق الأمني. ومع ذلك هناك خشية كبيرة جدا، وهذه حتى لو ضغطنا المشهد الثالث الأخير بعد الانتخابات، هذا التطور في الرأي العام داخل إسرائيل الذي انزاح إلى الشعبوي بن جفير وسموتريتش نتيجة فشل أمني اللي تحمل مسؤوليته المستوى العسكري والأمني سواء جيش الاحتلال جانس أو المخابرات. لذلك هذا يعني استفادوا من هذا الفشل، مع أن هذه الاستفادة استفادة وقتية يعني، لأنه هذا تحدي كبير جدا، هذا الصعود على هذه الدعاية الإخفاق اللي دخلت لعبة السياسة في داخل الانتخابات الإسرائيلية لن تخدم بن جفير وسموتريتش، لأنه هذا امتحان كبير جدا، وسوف يفشلون في يعني مفهوم الأمن الفردي والأمن الشخصي اللي يتحدثون عنه. لن نستطيع بن جفير ولا غير بن جفير على وأد هذه المقاومة أو على تحقيق هذا صوت الأمن الفردية المطلقة كما يتحدثون في الإعلام. ولذلك تصور إنه هذه مقاومة، لا يمكن أن تؤد أدام صوت التحرير الاحتلال. تصور إنه هذا الاحتلال قد يعني يستطيع أن يتجاوز الثورة وأن يخضع على تطلعات الشعب الفلسطيني شيئا من الخبل والجنون. المشكلة اللي إنه الاحتلال غير يعني غير مستعد أن يعني يعترف بهذا، بأن هناك يجب أن يكون هناك يعني نهاية لهذا الصراع لمصلحة الشعب الفلسطيني أو لحقوق الشعب الفلسطيني، أقل شيء حقوق الدولية. أما أن يعترف الاحتلال لا بالحقوق البطارية دوليا بحد الأدنى ولا بالوجود الفلسطيني، هذا أمر يعني يعيدنا إلى نقطة صفر، إلى بدايات الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي لما كان لا يعترف بالشعب الفلسطيني كشعب موجود على الأرض.
طيب، هل استطاعت المقاومة الفلسطينية فعلا استهداف جيش الاحتلال ويعني جعله في حالة استدعاء دائم لمزيد من الكتائب العسكرية في الضفة الغربية وكذلك كتائب الاحتياط؟ هل هذا ما يحدث فعلا؟
كنت أشوف إنشاء حتى ليس ذلك، حتى إنشاء حرس وطني بالتفصيل كما يسمى الآن حرس وطني لحماية الحدود وحماية الداخل، أن يكون جاهز. وهذا يعني عن فشل الشرطة وفشل الجيش داخل يعني في حماية الفلسطينيين الداخل. لذلك تم يعني التوقيع على أو الاتفاق على تشكيل حرس كما يسمون حرس وطني، يعني آلاف من المجندين اللي كانوا يعني خرجوا عن الخدمة سوف يعادون بناء على يعني الاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم القديمة. وهذا تعبير كبير جدا، أن هناك في عدم إخفاق وعدم القدرة العسكرية الموجودة الآن داخل الكيان على يعني احتواء هذه الموجة من العمليات مثل رغم ما سمي من كسر الأمواج وغيرها من الاقتحامات ويعني التي حدثت والاعتقالات والقتل المستمر، إلا أن موجة المقاومة لم تنكسر حتى الآن.
نعم. طيب، في ظل عمليات الاستدعاء، قيادة الأركان في الكيان الاحتلال بدأت الحديث عن التقدير الاحتياطي. حسب متابعتكم، ما الذي يعنيه التقدير الاحتياطي؟ كيف ينعكس ذلك على عمل قوات الاحتلال في الضفة؟
نوع من الاستنفار والاستنفار العام صار مكلف جدا، ويتصور هذا نوع من الدعاية السياسية داخل التجاذب السياسة داخل كيان ما بين حكومة لبيد وقاسة الجهاد على مشاف الانتهاء وبين الحكومة الجديدة، نوع من الوسائل التي تطمن تطمين الرأي العام الإسرائيلي، نوع من يعني ما يمارسه الآن حكومة المستقبل مكونة من سموتريتش ومن غفير وزرعي ونتنياهو فيما يتعلق بالوضع العملي. وأنه أنا في رأيي المسألة أبعد من ذلك، إسرائيل ليست شأن داخلي فقط، هناك في عقيدة نتنياهو ملفات أخرى خارجية لها علاقة بالملف السوري، ملف اللبناني، ملف الإيراني، ملف الحرب السورية، العلاقة مع الصين، ملف الأزمة ما بين الإدارة الأمريكية. نتنياهو يعني سوف يكون مشغولا بشكل كبير جدا، وهذا تصور ما سوف يحدث تتردع ما بين تطلعات بين في سموتريتش الداخلية وتطلعات نتنياهو على المستوى الدولي والإقليمي.
طيب، كيف ينعكس الاستنفار الدائم على الجندي في قوات الاحتلال؟ ما تأثيرات ذلك على عمله وأدائه على الأرض.
بكل تأكيد هذا فيه هناك دفع رق كبير جدا، والإطلاع المتطلب يعني إعادة جدولة نظام الدوام العسكري كان نسميه بالمعنى، وإعطاء العدمين اللي يعني ذكر هناك في خبر جديد كان يتحدث عن اختراع منظومة إلكترونية تنبه تراقب الطيار وداخل الطائرة مدى يعني استعداده وانتباهه وإذا هو مرهق أو غير مرهق. هناك في يعني في إدراك إنه هناك جهد كبير جدا يقوم به الجندي سواء في الجو أو على الأرض، وهذا ما يسبب له إرهاق كبير جدا وعدم قدرته على يعني العمل يعني باستمرار، ونتج وهذا كان يعني عكس نتائج العمل المستمر ونجاح المبتدئين والعمليات الفردية سواء أو المنظمة، يعني كانت تعكس ضعف الجندي وقلة خبراته وانتباهه لكثرة الضغط على الجندي وتحمله مسؤولية أكبر من طاقته في يعني في حفظ الأمن داخل الكيان.
طيب مع الوضعية الحالية يعني يمكن القول أن هناك عمليات على نطاق محدود ينحصر في الضفة الغربية، ماذا عن كيفية التعامل على عدة جبهات؟ هذا طبعا ما حذرت منه قيادة أركان الاحتلال سابقا.
هذه المسألة المحرجة جدا ومسألة التي تتحدث فيها كل المستويات، ليس فقط مثل الجبهات مثل الانتفاضة الانتفاضة المسلحة الغربية، إضافة إلى فتح الجبهات سواء حتى عن جبهة الشمال الأمر سيكون صعب. لا تصور المحتل عنده قدرة أن يتعامل مع الدمشق المتعددة، خاصة إذا هناك في استراتيجية للمقاومة الضغط على الداخل من الداخل. إذا استطاعت المقاومة أن تجعل جبهة الداخل جبهة تحدي كبير جدا وضاغطة جدا، مستوى عمل مسلح نوعية كبيرة من نوعيات العودة إلى التفجيرات والتفتيشات والطيارات والبطارات، أصبح بعض السياسات التي تحدث عنها الاحتلال بشكل بخوف وقلق. يعني آخر عملية ذكرت الاحتلال بالتسعينات موجة التفتيشات للبطارات والسيارات والأماكن العامة داخل الكيان، هذه مرحلة مخيفة ويحضر منها، لذلك هو يستنفر ويستعد لهذا المرحلة من الانفراد، مع انه نتنياهو تحدث قبل قليل انه سوف يجند الاحتلال اي حرب جدوية. هذه رسالة كبيرة جدا.
طيب في ظل استدعاء جيش الاحتلال للاحتياط، هل نحن بصدد معادلة جديدة في المواجهة؟ هل يمكن ان يقوم الاحتلال بعملية عسكرية واسعة النطاق على مستوى الضفة الغربية؟
تحدثوا عن عمليات تسجيل خبر بتحدث عن يعني انه لا يمكن الا القيام بعمل عسكري، والعمل العسكري له تداعيات سياسيه وامنيه، سواء نتحدث عن جبهه غزه لا يمكن، جبهه غزه بحاجه الى قيادات اسرائيل غير مستعده لهذه المرحله. تبقى على الضفه الغربيه، اجتياح الضفه الغربيه له ثمن كبير جدا، سقوط السلطه الفلسطينيه، سقوط السلطه الفلسطينيه لا يعني لا يمكن اسرائيل المستعمر، بالعكس هو سوف يكون يعني ضرر كبير على المنظومه الامنيه والسياسيه الاسرائيليه. لذلك اتصور انه من ترجع الى هذه يعني الحروب الواسعه قد ترجع الى الاغتيالات، ادخاله الى الضفه الغربيه عن طريق الجو ثلاث المسيره، اضافه الى التدخلات الموضوعيه يعني لحالات محدده تشعر اسرائيل فيها خطر كبير جدا عليها قد ترجع الى هذه الحروب. اما اجتياحات اثرت واخي لا اتوقع ذلك في هذه المرحله، لانه هذه سوف تعني
انهيار السلطة الفلسطينية. نعم، الأستاذ محمد خليل المصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك.
يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم. يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم. اضرب بالخنجر والحجر، اسحب أعداءك كن حاسم.
فلسطين هب قد آن أوان البركان أبطال فلسطين هب قد آن أوان البركان لأيادي الغاصب فلنقطع وندك حصونا للجان يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم.
أحبتنا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء.
مع الشهداء.
بلغ نور الشهيد أحمد أبو جاموس في 19 من سبتمبر من العام 81 في أسرة فلسطينية كريمة في بلدة خزاعة شرقية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، انتمى لعائلة مناضلة ومجاهدة هاجرت من بلدة سلم المحتلة عام 48 لتعيش رحلة اللجوء كباقي الأسر الفلسطينية. عاش طفولته في المملكة العربية السعودية، لكن بعده عن الوطن لم ينسيه حبه له وإصراره على العودة إليه، فكانت العودة له ولعائلته في مطلع انتفاضة الأقصى وذلك عام 2000، لأنه كان يعلم فضل الجهاد والرباط على ثغور فلسطين ليحمل بيده البارودة وفي الأخرى القرآن إلى جانب الكراسة والقلم، حيث التحق بمدارس فلسطين التي أحبها ليدرس بها الثانوية العامة. وشأنه شأن باقي أبناء شعبه، التحق الشهيد بكلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية، وبعد مرور عام على دراسته الجامعية اشتهر كإمام في مساجد بلدته ليكون صاحب رسالة ولا يعوقه في إيصالها أي عائق حتى ولو كان المحتل نفسه. للحديث أكثر حول الشهيد أحمد أبو جاموس نرحب بوالده معنا ليحدثنا عن أحمد الداعية والشهيد. يعني حج جمعة، حدثنا عن أحمد ويعني دراسته وعمله.
عمله كان داعية، كان خطيب الله يرحمه، عمره 24 سنة تقريبا. أكيد هو خلص الثانوية العامة ودخل الجامعة، طبعا دخل كلية سنتين تقريبا، فأنهى الجامعة سنتين، وبعد الجامعة اشتغل يعني كتطوع داعية إلى الله وخطيب في مساجد. يعني كان طيب محترم صبور حكيم، سبحان الله نفسه طيبة عزيزة، يعني كان مع الناس برضو اللي برا اللي خاصمه يروح له يتسامح، وكان يعني إيجابي طيب في كل أمور ولله الحمد ومرضي عنه بإذن الله.
حجمها لو سألنا عن أبرز صفات أحمد يعني ماذا تقول لنا؟
الهدوء الهدوء الهدوء، كان هادي جدا ويتحمل وما يتعصبش، يعني كان يأخذ الأمور ببساطة جدا الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد.
يعني في ظل أجواء الحرب هذه كيف يعني كنت تطمنوا على أحمد وأنتم تدركون أن أحمد دائم الخروج من البيت؟
كان يطمننا عن نفسه يعني، بس في المدة الأخيرة انقطعت الاتصالات في المدة الأخيرة أيام الحرب بالذات، يعني كانت أيام صعبة وشديدة، يعني ما قدرش إنه يكلمنا باستمرار. ليش؟ خوفا من الجنانات والطائرات وغيره وغيرات، يعني من ناحية أمنية كان ما يتصلش عليه، أما قبل كان في اتصال وفي طمأنينة يعني الحمد لله.
نواصل الحديث عن الشهيد أحمد أبو جاموس، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. في 13 من يناير من العام 2009 وبعد يوم حافل من الرصد والمتابعة لتحركات الاحتلال وبعد كشفه لتحرك القوات الخاصة على الشريط الحدودي حيث قام بإبلاغ مقاومة بذلك من أجل الإعداد والتصدي لها بالرغم من التحليق المكثف لطائرات الاحتلال وإطلاق النار باتجاهه أصيب عدد من المجاهدين بجواره في مكان تواجده فأسرع لإسعافهم وما إن عاد لمكان تمركزه فإذ بقذيفة دبابة وجهت صوبه فأصيب على أثرها إصابات خطيرة ومن ثم نقل إلى المشفى حيث استشهد في اليوم ذاته في غرفة العمليات. من جديد نرحب بوالد الشهيد أحمد أبو جاموس الحاج جمعة ونكمل معه الحديث حول تفاصيل استشهاد أحمد. نعم الحاج جمعة، والد الشهيد أحمد أبو جاموس، يعني متى استشهد أحمد وماذا عن تفاصيل استشهاده؟
في يوم 13 طبعا اللي هو يوم الثلاثاء كان يوم شديد صعوبة بالنسبة للقصف والضرب والنسف وغيره، فأجانا اتصال من أحد أصحابه أنه صاب إصابة خفيفة عشان لا يصيبنا الذعر والخوف وهكذا حوالي الساعة 6:30 صباحا أو 7 بالأحر، فكتمنا الشيء هذا إلى غاية حوالي الساعة يمكن 12 الظهر وإحنا مش قادرين نطلع من البيت من شدة الضرب وصعوبة الوضع خالص يعني. فقريب الظهر طلعنا على المدرسة فاتصلوا علي بعد صلاة الظهر مباشرة من المستشفى اللي بيقول الله أعطاك عمره، قلنا الحمد لله على ما أصابنا، الله مخلفنا عنه خيرا يا الله.
بعد ما عرفت أن أحمد استشهد
طبعا تحولنا إلى بعد عناء شديد إلى الإسعافات، نقلونا إلى منطقة عبسان، شدة الظروف كان القصف صعب جدا المواصلات كانت صعبة جدا، فوصلنا منطقة عبسان بعد اتصلوا الجماعة من المستشفى بعثونا سيارة وتوصلنا وصلنا إلى المستشفى. أمه في الحالة هذه كانت في بني سهيلة، وصلناها بني سهيلة بالتي هي يعني، بعدين اتصلوا عليها اجت على المستشفى شاهدنا والحمد لله صار معها خبر الحين في الحال هذا، بس اما من الصباح لا لغايه مستشهد ما كانش معها خبر، بس في بنسيلة مصلت بنسيلة دروها بالخبر حوالي بعد الساعه 1:30 تقريبا علمت والحمد لله. بعد وصلنا المستشفى طبعا شاهدنا وسامحنا ورحمه الله عليه، أخذناه في الأمبولانس إلى بني سهيلة شهدوا باقي خواته وحبايبه وأصحابه، بعدين إلى المسجد صلوا عليه صلاة العصر في مسجد حمزة في بني سهيلة، بعدين دفن في مثواه الأخير في بني سهيلة.
في ظل هذه الحرب التي اختطفت نجلة يعني ماذا تقول؟
والله لغاية اليوم إنها كانت صعبة جدا، وهذا حرب يعني بدي أقول لك يعني صعبة صعبة جدا يعني مش تقدرش توصفها، يعني بعتبرها عالمية هذه أو متفق عليها من طرف من أطراف عربية متصهينين مع الصهاينة ومتفق عليها من ناحية تجريف من ناحية دمار من ناحية خراب من ناحية تصفية للمقاومين يعني من ناحية تصفية لبيع القضية نفسها متفق عليه من أطراف عربية للأسف. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل، فنحمد الله في النهاية أنه يوصل لنا الشرف وربنا اختار منا واصطفى منا الأخيار ولله الحمد، ونحمدك يا رب على اختيارك منا ومن أصلابنا الشهداء الحمد لله الذين صدقوا الله ما عهدوا عليه، ولله الحمد على كل شيء.
وهكذا ارتقى أحمد أبو جاموس شهيدا بعد حياة حافلة بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله إلى جنات الخلد يا أحمد مع النبيين والصديقين والشهداء.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
عكتاف الرفق وصحاب من سنك، يما بالحلم شفتك راجع ضمت ورد أحمر، والبسمة على شفتك وبنورها تكبر، وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر، فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا اصحاب شيلوه يا احبابه، الله رضي عنك.
شيلوه خلوا نسيم الارض يتودع من جبينه.
شيلوه
شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه.
شيلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
وسط للقدس اتجانا، عزمك اعصار ما لانا
اسمحوا من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين.